الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب المفهم وشرح مختصر مسلم للإمام القرطبي رحمه الله، وما زلنا في كتاب الصلاة، وما زلنا في أبواب السترة. عرفنا أن من واجبات الصلاة السترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وعرفنا أن السترة الجدار هذا سترة، العمود سترة، الكرسي الكبير ده سترة، العصا العودة تغرسها في الأرض كده زي الستاند ده تعتبر سترة، هذا ما يتحقق به السترة. قال بعد ذلك: باب منع المصلي من مر بين يديه والتغليظ في المرور بين يدي المصلي. باب منع المصلي من مر بين يديه، وانت بتصلي وجي حد يمشي قدامك ما تخلوش عد، والتغليظ في تغليظ الوعيد في المرور بين يدي المصلي. عن ابي صالح السمان قال: بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعة الى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم ير مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان، فقال مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. وعن أبي جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. قال القرطبي رحمه الله في الشرح: قوله في حديث أبي سعيد: فإن أبى فليدفع في نحره. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. قال: أي فليدفع في نحره، أي بالإشارة ولطيف المنع. يعني أنت اتخذت السترة وبواجب تصلي إلى السترة، وجاي واحد يمر قدامك لو بينك وبين السترة، فإشارة خفيفة كده، اعمل دراعك كده، إن كان مش واخد باله افتح له دراعك، كفيله افتح له دراعك كده عشان إيه، ارجع يعني أنا بصلي وفي سترة إيه، مشي من وراها أو من ورايا أنا، خد بالك. قال: فإن أبى مصر يعد بينك وبين السترة، فإن أبى فليقاتله. قال: معناه يزيد في دفعه الثاني ويشتد في مدافعته ويغلظ له كما فعل أبو سعيد. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلة بالسلاح. مش فليقاتل يعني طلع بندقية بقى ويطخ في حرب يعني، فالمقاتلة لا تستلزم القتل، المقاتلة لا تستلزم القتل. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزم مقاتلة بالسلاح، لما علم أو لأن ذلك مخالف لما علم من قاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها، ولما علم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته. واحد بيعدوا قدامك هتقتله، هو مخالف بس ده مش موجبات القتل. ورضي الله عن ابن عمر لما نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمسلم أعظم حرمة منك عند الله عز وجل. الدماء مش سهلة كده، الدماء مش سهلة عشان نسمع كل يوم نشوف واحد مقتول على من غير سبب. مقتول ليه؟ مش عارفين، ما ينفعش كده. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والقتل الخطأ ليه أحكام. ثم قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال قوله: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، إذ أبى إلا التشويش على المصلي. ويحتمل أن يكون معنا أن الحامل على ذلك الفعل هو الشيطان، اللي عايز يعدي بينك وبين السترة ده ومش راضي تقول له ارجع مش راضي يرجع، اللي بيزج عليك هو الشيطان. ويدل عليه قوله في حديث عمر: فإن معه القرين، الرجل عايز يعدي بينك وبين السترة قارينه معاه اللي هو الشيطان، بيزجه عشان يعد عليك عشان يشوش عليك صلاتك. وقوله في حديث أبي جهيم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم والتبعة، لكان أن يقف 40 خيرا له. تقف 40 إيه؟ ما قالش 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، كل ذلك تأكيد على إنك أنت إيه ما تعديش بين يدي واحد بيصلي اتخذ سترة. قال الإمام: وكل هذا تغليظ يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، فإن كان بين يدي المصلي سترة اختص المار بالإثم. أما تاخذ سترة، أنت تاخذ السترة بتاعتك تقف إليها ويجي هو يعدي، أنت ما قصرتش، أنت خدت السترة أهو، فلما يعدي هو يبقى باقى بالإثم. وإذا كان المصلي ما اتخذش سترة، قال: وإن لم يكن للمصلي أو إن لم يكن المصلي في موضع لا يأمن من المرور عليه اشترك في الإثم. وهذا قول أصحابنا عن المالكية، يعني المصلي إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه أحد، هو والمار مشتركين في الإيه؟ في الإثم، لأنك أنت اللي خليته إيه؟ يعدي قدام. أنت أمرت إذا قمت إلى الصلاة أن تتخذ سترة. فلذلك نؤكد مرة تانية كما أكدنا من قبل ذلك: لا يصلي أحدكم إلا إلى إيه؟ إلى سترة. في البيت، في الغيط، في الجامع، في أي مكان تصلي، أول حاجة تأخذ السترة تحطها قدامك عشان تحفظ صلاتك. كم يكون بينك وبين السترة لما تتخذ السترة بقى؟ في واحد بيقف في نص الجامع كده أهو، وبيعتبر العمود ده سترة، بيعتبر الجدار ده سترة، بيقف في الصف كده الصف الرابع ده أهو، وبيعتبر الجدار سترة. كم هي المسافة بينك وبين سترتك في الصلاة؟ قال: باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة. عن سهل بن سعد السعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وعن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. قال الإمام رحمه الله في الشرح: قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، هذا يدل على استحباب القرب من السترة، كما قد جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، ذكره أبو داود. قال: ولا يعارض حديث ممر الشاه بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار قدر 3 أذرع، إذ قد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاه على ما إذا كان قائما، وحديث 3 أذرع على ما إذا كان إذا راكعا أو ساجدا، ولم يحد مالك في ذلك حدا. الظاهر أن العكس، أن وهو قائم بينه وبين سترة 3 أذرع، فالذراع نصف متر، الذراع نصف متر، فبينك وبين السترة 3 أذرع، يعني متر ونص، اللي هو يكون ما بين الخطين كده، ما بين الصف والصف، متر ونص وأنت قائم. وانت ساجد بقى يكون بينك وبين السترة كمان ممر الشاه قدر الشبر كده، يعني يعني ما تبعدش عن السترة جامد ولا تقرب منها جامد. في ناس بيقوم يصلي عند الحرف ده من المنبر مثلا او من الجدار، تلاقيه يقرب قوي، لما يجي يسجد تلاقيه يرجع ورا عشان يسجد ويقوم يدنو. لا خطأ، اعمل حسابك ان يكون بينك وبين راسك لما تسجد قيمة شبر كده بينك وبين وبين السطر. يبقى المسافة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فليصلي سترة وليدن منها، المسافة وأنت قائم متر ونص، وأنت ساجد بينك وبين السترة ممر شاه، يعني حوالي حوالي شبر. أما قالوا في حديث ابن الأكوع كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، قال يتحرى يعني يقصد ويتعمد، ومنه قوله تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا. والاسطوانة السارية، العمود، العمود يسمى اسطوانة ويسمى سارية. قال: ولا خلاف في جواز الصلاة إليها، ما فيش خلاف في جواز الصلاة إلى العمود، إلى السارية. قال: إلا أنه يجعلها في حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليها صمدا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل على ما رواه أبو داود. بيقول لما تخلي السترة العمود قدامك ما تقفش في نص العمود، خلي كده لعلى يمينك على لعلى شمالك. وقال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اكتب عندك في الهامش رقم، قل على ما رواه أبو داود، اكتب عون المعبود 2/386 على 679، الجزء الثاني صفحة 386، رقم الحديث في عون المعبود 679، وهو ضعيف، وهو ضعيف. الحديث الذي يأمر المصلي إلى إذا صلى إلى السارية أن يجعلها على يمينه أو عن شماله ولا يصمد إليها صمدا، حديث ضعيف. الإمام بيقول: ولعل هذا كان أول الإسلام لقرب العهد بإلف عبادة الحجارة والأصنام، حتى تظهر مخالفة في استقبال السترة لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات. وزي ما قلنا الحديث أصلا ضعيف لا يحتج به. قال: فأما الصلاة بين الأساطين، يعني بين السواري، يبقى عرفنا تصلي العمود سترة جائز. أما الصلاة بين الساريتين فاختلف العلماء ومالك في إجازته وكراهيته إلا عند الضرورة. اكتب رقمه في الهامش. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري، كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا، وذلك في غير وقت الزحام، يعني ما دام في المسجد ساعة وما فيش زحام لا تصلوا بين الايه السواري. اذا الناس وقف الصفوف ودي صف بين السارتين نقول لو سمحت ارجعوا ورا شوية، بلاش تقفوا بين الساريتين. لهذا الحديث كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. لكن في الزحام الضرورة لها احكام، في الزحام الضرورة لها احكام، يوم جمعة في زحمة في مناسبة دنيا زحام، فايه الضرورة لها احكام، لا بأس بالصلاة بين السريتين في الزحام. قال الامام وعلة المنع، ليه بيطرد عن الصلاة بين السريتين؟ قال وعلة المنع ان الصفوف تنقطع، العمود هيقطع الصف، او لانه روي ان بين الساريتين مصلى الجن المؤمنين. انقطاع العمود انقطاع الصف هذا امر ظاهر، اما ان هذا مصلى الجن المؤمنين فالله تعالى اعلم به، هذا غيب لا يتكلم فيه الا بايه الا بدليل. اما قوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، بيقول إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال الإمام رحمه الله تمسك بظاهر هذا الحديث طائفة من أهل العلم وقالوا بظاهر الحديث ان الرجل لو صلى الى غير سترة فان صلاته تبطل بمرور واحد من هذه الثلاثة بين يديه، اذا مر بين يديه كلب اسود بطل الصلاة، مر حمار بطل الصلاة، مرت امرأة بطل الصلاة. قال تمسك بظاهر هذا الحديث طائفة من اهل العلم وقال ابن حنبل يقطع الصلاة الكلب الاسود وفي قلب من الحمار والمرأة شيء، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي لا هذه المذكورات ولا غيرها، ومتمسكين بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة شيء. اكتب رقمه في الهامش، وهو ضعيف، حديث لا يقطع الصلاة شيء ضعيف، ولو صح لأمكن الجمع، ولو صح هو ضعيف، وعلى فضل لو صح لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى اللي يقطع الصلاة الايه المرأة والحمار والكلب الأسود، لو صح لا يقطع الصلاة شيء لجمعنا بينه وبين أحاديث أخرى بالقول بالقول لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يدي سترة، وإلا قطعها هذه الثلاث المذكورات، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. انظر القواعد النورانية لابن تيمية صفحة 9 إلى 12 وزاد المعاد 1 على 306، يبقى إذن حديث لا يقطع الصلاة شيء ضعيف لا يحتج به، وهذا الحديث يقطع الصلاة إذا لم يكن بين سترة الحمار والمرأة والكلب الأسود في صحيح مسلم أهو، يبقى هذا الحديث على ظاهره باق. إذا بتصلي في الغيط ولم تتخذ سترة والحمار مر بين يديك بطلت الصلاة، لو عدى كلب أسود بطلت الصلاة، حضرتك بتصلي في البيت في الشقة في نص الصالة وما اتخذت السترة، مرت أمامك امرأة من أهل البيت الزوجة أو بنتك أو أمك، ها مش شرط امرأة غريبة، لا امرأة مرت بين يديك بطلت الصلاة. فلذلك ينبغي الاهتمام باتخاذ السترة حيثما صليت. وأما قوله الكلب الأسود شيطان، قال حمله بعض العلماء على ظاهره وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا منها كل أسود بهيم. وقيل لما كان الكلب الأسود أشد ضررا من غيره وأشد ترويعا، كان المصلي إذا رآه اشتغل عن صلاة فانقطعت عليه ذلك، فانقطعت عليه ذلك، يبقى انقطع على مذهبه انشغال. لا، الإنسان ينشغل بأي حدث مر بين يديه، لو عايز يغير مر بين يديك بتنشغل به، لكن لا تبطل صلاته. فتخصيصه عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة بالذكر، المرأة والحمار والكلب أسود، معنى القطع فيها البطلان، البطلان يعني تعيد الصلاة تاني. قال باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. يبقى خلي بالك الحديث اللي فات مرورها يقطع عليه الصلاة، لكن لو نايمة قدامك، الست نايمة على السرير وانت بتصلي وهي نايمة قدامك، اعتراضها لا يبطل الصلاة. اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. عن عروة قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة، قالت عائشة بتسألهم ما يقطع الصلاة، قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني يعني على مذهبكم يعني على قولكم، يعني إذا كانت المرأة تقطع الصلاة يبقى على كلامكم إن المرأة لدابة سوء. ثم قالت لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. الجنازة دي محطوطة قدامك بالعرض كده، إذا كنت نايمة قدامك كده. وفي رواية فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو للحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. وفي رواية أخرى لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وفي أخرى قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذه الأحاديث أو الروايات المتعددة عن أمنا عائشة رضي الله عنها ظاهرة في التفريق بين المرور وبين النوم. فلو حضرتك السرير بتاعك على القبلة ومكان الخالي وراه والست نايمة على السرير معترضة، لا بأس أن تصلي إلى السرير وهي نائمة. قال باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير. احنا عارفين ملابس الإحرام كم ثوب؟ ثوبين، إزار وإيه؟ ورداء. ها؟ يبقى الإزار يسمى ثوبا وما فوق يسمى إيه؟ ثوبا برضه. يبقى الثوبين إزار وإيه؟ ورداء. الصلاة في الثوب الواحد يعني في الإيه؟ في الإزار، في الإزار. أيوة، مع واحد يعني الصحابة رضي الله عنهم على ما كانوا فيه من سعادة ونعيم قلبي، كانوا في قلة من المال وضيق من العيش. الرجل لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه نفسها فلم يجد له، لم يجد في نفسه رغبة فيها، فسكت ما قالش أهو لا. فلما طال انتظار المرأة قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيه، انت مش عايز انا اتجوزها؟ قال ماشي، ما عايز تتجوز معاك مهر، هتدي لها مهر ايه؟ قال والله لا أملك إلا إزاري، إلا إزاري، خد بالك، يعني ثوب واحد ساتر العورة وخلاص. لكن كانوا مبسوطين ومرتاحين وفي حالة نفسية ممتازة فوق الممتازة. فهذه معنى الثوب الواحد، خد بالك، لأن احنا عندنا الوقت الجلابية ده مش سمى الثوب، لا، الثوب المراد بالثوب الإزار والإيه والرداء، ثوبين. الصلاة بالثوب الواحد وعلى الحصير، يعني تصلي على القياس وتصلي على السجادة وتصلي على غيرها. قال عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، ينفع يا رسول الله أصلي في الإزار بس؟ قال أولي كلكم ثوبان، وكل واحد عنده منكم عنده ثوبين، مش كلكم عنده ثوبين، في ناس ما عندهاش غير ثوب إيه، يعني إزار، يعني تصلي فيه، يعني تصلي فيه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. طيب اللي ما عندوش غير إزار ده يعمل بيه إيه؟ يلفه على وسطه ويسيب بقى النص الفوقاني ده كله عريان ولا كيف؟ يبقى الحديث الأول بين جواز الصلاة في الثوب الواحد، والحديث الثاني بين صفة إيه؟ لبس الثوب الواحد اللي ما عندوش غير إزار يلبسه ازاي في الصلاة. وعن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، وفي رواية ملتحفا مخالفا بين طرفيه. وعن أبي سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وفي رواية واضعا طرفيه على عاتقيه. قال الإمام قوله عليه الصلاة والسلام للسائل وقد سأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان، لفظه لفظ الاستفهام، هو استفهام تقريري، معناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم، إن مش كل واحد عنده إزار ورداء، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد ولا خلاف فيه، ولا خلاف في إنه يجوز الصلاة في الثوب الإيه ولا في الثوب الواحد ولا خلاف فيه، سوى شيء روى عن ابن مسعود كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو في الثياب أفضل، أما تصلي في إزار ورداء أفضل، لكن لو صلت في إزار بس جائز. قال طب بقى كيف تصلي في الثوب الواحد إذا ما كانش عندك غير الإزار تلبسه إزاي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني ما تلفش بقى الإزار زي ما أنت معتاد كده على وسطك التحتاني وسيب نصك الفوقاني ايه مكشوف، لا، ولكن ايه اذا كان الازار ده طويل طويل تلفه على نصف ايه نصك التحتاني ولو الى ركبتيك، فعورة الرجل بين سورته الى ايه ركبته. وبعدين الازار ليه طرفين، الازار ليه ايه طرفين، انتوا فاكرين للطباع اللي قلنا عليه في الشرح في الحج، ايوه، تاخد طرف الازار من الناحية اليمين ترميه على ايه الشمال من كتفك، وطرفه من ناحية الشمال ترميه على كتفك الايه اليمين، يبقى انت سترت ايه العورة ورميت طرفي الايه الثوب على ايه على عاتقيك، بقيت ساتر ايه عاتقيك. ادي معنى لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه ايه شيء. في الحديث اللي عايز يكتب يكتب، اكتب رقم على الهامش، هامش الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، اكتب رقمه في الهامش. قال البغوي في شرح السنة 2/423 والمراد بالحديث يعني أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به، يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما، تاخد الطرف اليمين ترميه على كتف الشمال والعكس، ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه، الطرف اليمين والطرف الشمال تربطهم ايه على رقبتك من ايه من ورا عشان ما ينفكوش، فيكون بمنزلة الإزار والرداء. يبقى هو ثوب واحد إزار، بس انت لما شدته فوق بقى ايه بقى إزار ورداء. وهذا إذا كان الثوب واسعا، إذا كان طويل يعني، إذا كان الإزار طويل تقدر تلفه على وسطك اللي فوق تحتاني، ولو قلت لغاية الربع بس وترمي طرفيه على كتافك يبقى ماشي. فإن كان ضيقا، إذا كان الإزار يدوب على إيه تلفه على نصك التحتاني بس، فإن كان ضيقا شده على حقوه، الحقو إيه العظمة المفصل ديت موضع الإيه ربط الإزار، شده على حقوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب الواحد: إذا كان الثوب واسعا فإن كان ضيقا، إن كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد، وإن كان واسعا، وإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يبقى الاتزار معروف تشده على وسطك تعتني بس، وإذا كان واسع وطويل بقى تلتحف به على الصفة اللي ذكرناها. رواه البخاري 361. هذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.